بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. كما أن شهر رمضان فرصة للتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات، هو فرصة أيضا للتربية ولتغيير النفس والمجتمع كذلك والأسرة إلى ما يحبه الله ويرضاه. حول رمضان والتربية نتحاور مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس حقوق هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات.
بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-95-99، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. فضيلة الشيخ، دائما في نسمع كثيرا ونتردد كثيرا أن رمضان فرصة للتربية، فرصة للتغيير. لماذا كان رمضان فرصة للتربية والتغيير؟
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع.
آمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لهم مواسم كثيرة تتكرر عليهم على مدى الأيام والأسابيع والشهور والأعوام.
نعم.
من خلال هذه المواسم التي تتكرر يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا أو عمريا، هي في العمر واحد مرة واحدة كالحج، أنها فرصة للتغيير.
جميل.
وتجديد العهد مع الله عز وجل، ولإزالة تلك الحجب الكثيفة من الغفلة والمعاصي التي لا يخلو منها أحد من البشر.
جميل.
فالإنسان يعتريه أمران في مسيرة حياته. الأمر الأول أنه تغلبه نفسه الأمارة بالسوء مع تخذيل الشيطان ووسوسته فيفعل المعصية، فهو بحاجة إلى التوبة.
نعم.
وأثل العودة الصادقة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أنه تضعف همته وتخفت عزيمته ويتكاسل عن القيام بالواجبات والفرائض التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، فيحتاج إلى محرك ودينامو جديد يبعث همته ويشحذ عزيمته لفعل الخيرات والمنافسة في الباقيات الصالحات. فتأتي ولله الحمد والمنة هذه المواسم العظيمة التي تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر السيئات وتقال العثرات وتقبل فيها الدعوات وتفتح فيها أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فتكون من أعظم العون للعبد على تغيير حياته.
نعم.
إلى الأفضل، واستدراك ما فاته فيما مضى من أيامه.
جميل.
وأيضا تعطيه ذلك الوقود والعزيمة. نعم. والهمة العالية لفعل الخير في مستقبل أيامه. ولهذا كانت هذه المواسم والله من أعظم نعم الله على عباده. وسبحان الله، أولا نعمته عليهم أن شرعها لهم وأذن لهم بها.
جميل.
يعني كما قال الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني ترفع ببنائها حسيا وبناء معنويا بالصلاة والذكر وأنواع التعبدات. لو لم يأذن الله سبحانه وتعالى لنا بهذا ما جاز لنا أن نفعل ولا نتعبد لله بها. ولهذا يقول عز وجل عن المشركين وأهل البدع والشرك، هم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن سبحان الله، من رحمة الله عز وجل أنه أذن لنا بالصلاة وبالصوم وشرع لنا هذه المواسم وأمر بالتعبد فيها. ثم نعمته علينا من جهة أخرى بأنها فرصة لتكفير السيئات ومحو الخطايا والتوبة إلى الله عز وجل. وهي فرصة من جهة ثالثة، وجه ثالث من وجوه النعم، أن الحسنات فيها تضاعف، وهذا من أعظم ما يبعث الهمة ويشحذ العزيمة لفعل الخيرات وتربية النفس على الطاعات. ولهذا يا أخي يقول إن أعظم هذه المواسم وأجلها وأكثرها تأثيرا في النفس وتغييرا للنفس والأسرة والمجتمع والأمة إلى الأفضل وإلى الرقي والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة هو شهر رمضان.
جميل.
سبحان الله يا أخي. ولهذا فرضه الله عز وجل على كل المكلفين، ولم يفرض فيه فقط الصيام وحده. لأن الصيام قد يعجز عنه فئام من الناس لمرضهم أو لسفرهم إلى آخره،
أنواع الطاعات.
نعم، أو يستثقله بعض الناس، لكن من السهل عليه وترتاح نفسه كثيرا للصلاة وقيام الليل أو قراءة القرآن أو الصدقة أو الدعوة إلى الله أو نشر العلم الشرعي أو صلة الرحم، كل هذه شرعت في رمضان سبحان الله. يعني وهذا من وجوه نعم الله على عباده، أنه شرع طاعات وعبادات كثيرة ورتب عليها من الأجور والعطايا الجزيلات ما يدهش له الإنسان. فسبحان الله، إذا دخل هذا الشهر كما ذكرنا في حلقة ماضية، أظل المجتمعات الإسلامية في كل مكان في بلاد الإسلام وغيرها في بلاد الأقليات، أظلها جو من الطهارة والنظافة والخشية والإيمان والإقبال على الخير وصالح الأعمال، وتنافس المؤمنون في فعل الخيرات، وكسدت سوق المنكرات واعترى أهلها الخجل من اقترافها وعلى الأقل من إعلانها والمجاهرة بها. وهذه والله يا أخي من أعظم نعم الله على عباده. ولهذا دائما نحن نردد أن رمضان هو شهر التربية، مدرسة التربية، مدرسة الإيمان.
جميل.
هو شهر التغيير الحقيقي إلى الأفضل.
جميل.
كثير من الناس يتألم لما يعني يفعل من المعاصي والمنكرات، وأيضا لا يعجب حاله في التكاسل عن الطاعات والواجبات والفرائض، فيأتي سبحان الله مثل هذا الموسم فيكون للموفقين من يعرفون قدر شهر رمضان
نقطة انطلاق
حقيقية إلى الأفضل وإلى تجديد العهد مع الله عز وجل وإلى إصلاح النفس والأسرة والمجتمع.
طب لو أردنا نرسم خارطة الطريق لموضوع التغيير، يعني من أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟
التغيير دائما للأفضل أو الأسوأ، هو يبدأ من النفس حقيقة. يعني الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلح نفسه ويقيمها على طاعة الله ويزكي قلبه، لا يمكن أن يصلح الآخرين، وفاقد الشيء لا يعطيه.
صحيح.
ولذلك سبحان الله أوجب الله عز وجل على العبد أمرين، أحدهما في الواقع مرتب على الآخر، الأول تزكية نفسه وإقامتها على طاعة الله عز وجل. وهذا الذي ورد في القرآن الكريم في الأمر بالتقوى وما أكثرها، اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله إن الله مع المتقين، وإلى آخره. ثم أمره أيضا بأن يتقي الله في عباد الله، وأن يسعى أيضا لهدايتهم وإصلاحهم وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم وإعانتهم على طاعة الله. وأول ما يبدأ به أعظم الناس حقا عليه،
صحيح،
زوجته وعياله وأهل بيته وقرابته وأرحامه، ثم جيرانه، ثم أصحابه، ثم عامة الناس، كما قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين.
طيب إذا قلنا أن البداية هي من النفس، طيب التغيير إلى أي مستوى يصل، إلى أين ينتهي؟ يعني هل هو مرتبط بحياة الإنسان، بوجود الروح في الإنسان، أم أن هناك مستوى نقول خلاص إذا وصلت إلى هالمستوى وقف التغيير خلاص؟
جميل. الله عز وجل قسم العقل من خلقه إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
قسم لا يعصون الله عز وجل طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، مجبولون على الطاعة والإيمان، وهم الملائكة.
جميل.
فهم يعبدون الله ليل نهار ولا يعصون الله عز وجل في كبير ولا صغير. وقسم آخر عكس الملائكة تماما، وهم الشياطين. هؤلاء لا يفعلون خيرا ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فكل عملهم شر وضلال وفساد وشقى لأنفسهم ولأهل الإيمان والطاعة. واقتضى حكمة الله عز وجل أن يجعل المكلفين من الإنس والجن، بين الملائكة وبين الشياطين، فعندهم قابلية للخير وللشر. ويمكن لهذا الإنسان إذا صلح واستقام وترسخ الإيمان في قلبه أن يصل إلى مرتبة الملائكة في الصلاح والاستقامة.
ما شاء الله.
ولهذا يوجد من البشر كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو أفضل من الملائكة مع أنهم بشر، ويجري عليهم ما يجري على البشر من الخطأ والنسيان والتقصير، لكنهم يقومون بأعمال عظيمة جليلة لا يقوم بها الملائكة أنفسهم. ولهذا سبحانه رفعهم الله عز وجل وجعل محمدا عليه الصلاة والسلام سيد الخلق أجمعين، فهو أفضل خلق الله قاطبة في السماء والأرض عليه الصلاة والسلام. وهذا الإنسان أيضا إذا والعياذ بالله فسد وغلبت عليه الشهوة والشبهة والانتكس في حمأة المعاصي والسيئات، قد يكون الأسوأ حالا من الشياطين، كما قال أولهم وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي والعياذ بالله. إذن هذا الإنسان سبحان الله عنده قابلية للخير وللشر، وابتلاه الله عز وجل بالعوامل الخير وعوامل الشر كلها موجودة فيه وحوله، فجعل له مقابل الشيطان الموسوس الذي يؤزه إلى المعاصي ويقعد همته عن الطاعات والمنافسة في الباقيات الصالحات، جعل الملائكة التي تعينه وتحضه على الخير. فسبحان الله، كما أن مع كل واحد منا معه شيطان يوسوس له، فمعه أيضا ملك من الملائكة يثبته ويعينه. سبحان الله، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. جعل له أيضا مقابل الشهوة التي قد تغلب على الإنسان، والنفس الأمارة بالسوء، جعل له العقل الذي يجعله يفكر في عواقب أفعاله ومآلاته وما تصير إليه. فإذا قالت له نفس الأمارة بالسوء اشرب الخمر أو افعل الزنا أو اظلم عباد الله أو اترك الصلاة أو ما أوجبه الله من سائر الواجبات، قال له عقله يا مسكين أنت الخسران. فالله عز وجل والله ما أمرك بالصلاة ولا بالصوم ولا ببر الوالدين ولا حرم عليك فعل الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو الظلم إلا رحمة بك. يا يريد إسعادك، يريد حفظ مصالحك في الدنيا والآخرة، يريد لك النجاة والفلاح، فإن فعلت شيء من هذه المحرمات أو تركت شيء من هذه الواجبات فالخسارة عليك.
طيب نأخذ اتصال ثم نعود مرة أخرى. أم علي من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم علي تفضل يا أختي.
ممكن أحكي مع الشيخ وسمح؟
الشيخ اسمعك تفضل يا أم علي.
طيب، كثيرا من الأبناء والبنات في هذا الشهر الكريم فرطوا في جنب الله، أسرفوا في النوم مما جعلهم يتأخرون عن الصلاة في وقتها. فما هو الأفضل في رأيك شيخنا تربويا، أسلوب الترغيب أم الترهيب، حفاظا على شعيرة الصلاة وجزيلا خيرا؟
يعطيك العافية يا أم علي وشاكرين لكم مقدرين. يعني من خلال كلامك أستطيع أستخلص هذه المعلومة، وهي أن التغيير كما أنه جبلة بشرية فطر عليها الإنسان، أيضا هو مطلب شرعي.
لا شك.
نعم.
لا شك. أخي، لماذا أصلا جاء الإسلام؟ لماذا بعث الرسل وأنزلت الكتب؟ جاءت التغيير يا أخي، تغيير المجتمعات من الشرك إلى التوحيد.
جميل.
ومن المعصية إلى الطاعة، ومن كفران النعم إلى شكرها، ومن الظلم والفساد في الأرض إلى العدل والإحسان والإصلاح في الأرض. هذه مهمة الأنبياء. ألم يقل ربنا عز وجل لقد أرسلنا رسلنا، انظر هذه الآية في كل الرسل، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا يا ربنا؟ لماذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؟ قال ليقوم الناس بالقسط، بالعدل، العدل مع الله عز وجل أولا بإيفاء حقوقه سبحانه وتعالى، والقيام بحقوق العبادة من التوحيد والطاعة والإيمان والبعد عن المعاصي والشرك، والعدل مع عباد الله، كل عباد الله، قريبهم وبعيدهم، إنسهم وجنهم، بل حتى مع الطبيعة والبيئة التي نعيش فيها ومع المسلمين وغير المسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكل أوامر الله عز وجل كلها عدل وقسط وإحسان وبر.
لا.
وقال عز إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر.
لا.
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهو لا يأمر إلا بعدل وخير، ولا ينهى إلا عن شر ومنكر، وهذا لا يشد عنه حكم من أحكام الله عز وجل أو أمر من أوامره أو نهي من نواهي، فكلها قائمة على سنن العدل والقسط، وتحقق المصلحة والخير للأفراد وللمجتمعات. إذن هذه الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولهذا يا أخي كما أذكر قلنا في حلقة الصيام والتقوى، كان أسعد المجتمعات وأكثرها أمنا وطمأنينة وانتشارا للعدل والبر والقسط هو أكثرها تمسكا بدين الله عز وجل، وأسعد الخلق على مستوى الأفراد هو أيضا أكثرهم التزاما بشرع الله عز وجل وتنفيذا لأحكامه سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه القضية هي محور رسالات الأنبياء والرسل، جاءوا للتغيير.
جميل.
تغيير الواقع المر إلى الأفضل.
جميل.
حسب هدي الله عز وجل وشرعه.
طيب تأذن نأخذ فاصل ثم نعود مرة أخرى. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أشرقت فيه أنوار الهدى.
الآخرون يعملون ولا يوجد عندهم مانع أن يتناولوك أو يتناولوا رسولك عليه السلام.
يجب على الأمة أن تتصدى لها ولا يجوز لها السكوت عليها.
الأحد والأدهى من ذلك أن يصبح خصومنا هم الذين قدموا تاريخنا وقدموا ديننا للناس.
التمثيل فهو عمومة له هدف.
ما يوجد في المسلمين امرأة تستطيع أن تأتي لتعبر عن الرافض نفسه.
ظلت تصلي الفجر 4 ركعات 40 سنة.
الناس في الصومال يتقاتلون على ماذا؟ لا كنز من ذهب ولا يورانيوم ولا يحزنون.
فأي شجاعة تحفزك لأن تنكر عليهم إنكارهم بنظرة مقاصدية تفحص النص بشكل أدق.
أول جهاز تسجيل استخدم بطريقة شرعية في بريدة كان عندي. ولكنما الذكرى تعزز عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق.
يا سلام.
قصة فتوى حصريا على قناة دليل في رمضان.
أيوة يا ابني أنا على الهوى.
الشيخ موجود عندي سؤال. يقول قال له ولدي يا أخي وبوس هذا اليوم مناوبة.
أرسل لي رسالة شخص
متين.
متين ضعف.
أيوة.
قال دبدوب وصل.
قال لي أقول لك اربط الحزام يا زول. قال لي يا أخي ما نقرأ القرآن. قال لي عثمان لما قتلوه كان يقرأ توراة.
الحقيقة أنا ما ودي هذا تدخلنا هذا النفق.
السلام عليكم أنا سلمان. قال لي أهلا وسهلا بس ما أنت بسلمان.
إذا وصلت المكتب أحيانا أرمي الجوال بعيدا عنه.
كيف تصرف واحد ما تعرف اسمه أبو صالح؟
كيف ما أعرف اسمك يا شيخ؟ فهد بن سلمان العودة.
هذا ولدي هذا فهد بن سلمان.
لا أنت يا شيخ سلمان.
وقف التصوير إن بغيت.
كلمة المرور حصريا على قناة دليل في رمضان. هذا البرنامج برعاية شركة السليمان العقارية.
أشرقت فيه أنوار الهدى.
أهلا بكم من جديد. شيخنا هناك دعوة يعني تتردد كثيرا وهي أن التغيير ينبغي أن يكون من الرأس ومن الهرم وليس من القاعدة.
نعم.
هذه الدعوة وش مدى
يعني؟ نعم. ذكرتني بنقطة يعني كنت أتمنى لو تسع لها الوقت في. نعم. حديثنا عن رمضان ووحدة الأمة.
نعم.
تحدثنا بجوانب مهمة حقيقة وكان صحيح. هناك نقطة ما سمح الوقت بها حقيقة. الآن هناك تيار مع الأسف يعني وله تأثير في الساحة وكم أفسد ودمر وشتت الأمة وهو يزعم أنه يريد توحيدها. يعتقدون أنه لا يمكن أن تتوحد الأمة ولا يمكن أن تستقيم المجتمعات الإسلامية وأن يطبق فيها شرع الله عز وجل إلا عن طريق الحاكم صلاح الرأس. وهم يفترضون أيضا في هذا الحاكم أن يكون مثل أبي بكر أو عمر ولذلك عندهم كل هؤلاء الحكام لا يمكن أن تبرأ بهم الذمة ولا يقوم بالواجب. هذه نظرتهم بكل أسف. فماذا يريدون؟ اتخذوا مشروعا خطيرا جدا والذي الآن نعاني مراراته وعواقبه السيئة مع الأسف. فكرتهم أنه لا بد من تدمير الأمة الإسلامية. حقيقة أنا أقولها بكل صراحة هذه وإن لم يقولوها بألسنتهم. نريد أن نطيح بكل هؤلاء الحكام ويثيرون الفتن الداخلية حتى تسقط هذه الدول الإسلامية واحدة تلو الأخرى ليأتي هذا الحاكم الرمز يعني الذي يختارونه بزعمهم ثم يريد أن يبني الأمة من جديد. يعني سبحان الله يزعمون البناء والتعمير ورفع راية الإسلام وهم يهدمون الإسلام ويضعفون بلاد الإسلام. وأن ترى هذه العمليات الإرهابية والإجرامية وتصريحات بعض هؤلاء شيء عجب. تقول أين عقول هؤلاء إن كانت لهم عقول وأين دينهم إن كانوا فعلا يريدون نصرة دين الله. هذا بلاء هذا موجود. الآن أيضا في الجانب الآخر هناك يعني أحيانا جماعات وأحزاب وأيضا بعض المفكرين حينما يرى انتشار الفساد المسيطر في كثير من بلاد الإسلام والضعف الذي تعيشه الأمة دائما يعلق كل هذه المصائب والمشكلات على مشجب الحاكم. هذا هو البلاء. غيروا الحاكم وستصلح الأمور تلقائيا. هذا غير صحيح. صحيح أن الحاكم مؤثر وبيده سلطة ليست لغيره. لكن الحاكم يا أخي هو أيضا فرد من أمة. لا يمكن يا أخي أن يخالف توجه المجتمع الذي يحكمه. يستحيل. لولا أنه يجد أعوانا ومساندين هم يحرضونه على هذا المنكر ويعينونه عليه، ما استطاع أن يفرضه. إذن أصلح هذا المجتمع يا أخي، ابدأ بالذي تقدر عليه، وإياك وهذه الحيل النفسية التي تعفي بها نفسك من الواجب. ابدأ بإصلاح نفسك، فأنت جزء من هذه الأمة إذا صلحت، يعني أسهمت في صلاح لبنة بيتك، أسرتك، عائلتك، قرابتك، جيرانك، وحين ذاك تصلح الأمة جمعا. والحاكم سيأتي من هذه الأمة.
جميل. سنواصل الحديث معنا عبر الهاتف الأستاذة ريم الباني، المحاضرة في قسم التربية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام. حياك الله أستاذة ريم.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يحييك،
حياك الله يا شيخ عبد الله، وحيا الله الشيخ عبد العزيز الفوزان.
نعم، ونحن شاكرين لك على المداخلة والموافقة عليها. أستاذة هريم، إذا تكرمتي، نحتاج إذا بحكم تخصصك، كيف يمكن للأسرة أن تنفذ برنامج عملي للتربية والتغيير في شهر رمضان؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الأولاد قرة عين الإنسان ومصدر سعادته، بهم تحلو الحياة وتعقد الأمال. فإذا كان الأب يرى في أولاده العون والامتداد وقوة الجانب، فإن الأم ترى فيهم أمل الحياة وفرحة القلب وأمان المستقبل. كل هذا يتوقف على شيء هام جدا، لا يمكن أن يكون أمنيات، لا بد من الدعاء مع بذل الأسباب، ولا بد أيضا من حسن التربية، فإن حسن تربية الوالدين لأبنائهم يعود خيره على الوالدين ويعود خيره على المجتمع وعلى الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وعندما نتأمل قول ابن القيم رحمه الله يقول: وكم من أشقى ولده وفردت كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، يزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. للأسف الشديد أن التربية هذه الأيام هي مجرد أمنيات، أتمنى أن يصلح الله أبنائي، أتمنى أن يكون أبنائي على كذا وكذا. صحيح. ولو تأملنا حالنا في غير رمضان لوجدنا أن الأبناء يعني إما أنهم يغشون شيء من المنكرات أو يقعون في أوحال الشهوات. أقول ونحن في رمضان فرصة، لأنه شهر التقوى، وهي شجرة تتساقط أوراقها طول العام، ما بين نظرة منفلتة، كلمة سيئة، سماع ما هو حرام، التقصير في حقوق الله وحقوق النفس. لذلك نتمنى يعني أن يضع الوالدين هذا البرنامج أمام أعينهم. جميل. هذا البرنامج هو فرصة طبعا للتغيير في رمضان. أولا من المفيد أن يعلن رب الأسرة للأبناء الصغار أن هناك جائزة لمن يصوم يوما كاملا، طبعا يكون هذا قبل رمضان، يعني المفترض أن يكون في شهر شعبان. وفي نهار رمضان إذا تم الطفل صيام يوم كامل فإنه يكرم، وفي نهاية شهر رمضان يعطى جائزة للابن الصائم أو الصائم الجديد في الأسرة من خلال حفل يعني مبسط. أيضا يجتمع أفراد الأسرة لعمل لوحة ويكتب عليها أهم أهداف شهر رمضان، وهي كالتالي سريعا: أن يكون شعارنا في رمضان لن يسبقنا إلى الله أحد، أن نسعى مستعينين بالله لنكون من عتقائه، أن نتدرب في رمضان على النظام ونجتهد للتغيير. الثالث: استثمار الكم الهائل من الثقافة الدينية التي يتلقاها الأفراد الأسرة في رمضان، وذلك من خلال أن يوجه الوالدين أبنائهم لمسابقة جمع أمثال القرآن، قصص القرآن، وأن يقف معها الوالدين بطريقة أبوية مع معانيها الإيمانية، وهذا أفضل بكثير من التوجيه المباشر للأبناء والذي لا يقبل عادة. أيضا على الآباء أن يعني يحرصوا الأبناء على المحافظة على الساعات الذهبية خلال ليل رمضان ونهاره، ومنها الساعة التي قبل الفجر، فهي ساعة البركات والنفحات، ساعة نزول الرب تبارك وتعالى، المحافظة على الساعة الذهبية التي بعد الفجر وهي ساعة الذكر والدعاء، والمحافظة على الساعة الذهبية التي هي في آخر النهار، ساعة الفطر. فيقول: يا بني يا بنيتي، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فاسألوا الله سبحانه وتعالى كما أذاقكم الفرحة الأولى أن يذيقكم الفرحة الثانية. كل هذه المعاني الإيمانية والتربوية تؤثر على يعني أفراد الأسرة، ولا سيما أن رمضان فرصة للنظام، فرصة لتغيير العادات، فيجتمع الوالدين والأبناء على سفرة الفطور وسفرة السحور، فتكون فرصة للتوجيه المستمر.
نعم نعم نعم.
أختم بهذه الفكرة، وهي أن يعد الآباء هدايا لأبنائهم بمناسبة رمضان، والعكس كذلك من قبل الأبناء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إنه ولي ذلك القادر عليه.
أستاذ ريم الباني شكرا جزيلا لك. تعليق
أنا أشكر الحقيقة الأستاذ ريم وكلام رائع جدا وطرحت محاور مهمة حقيقة طول الحديث حولها. هي أشارت النقطة الأولى حقيقة وهي يعني محور مهم عندنا في موضوع التغيير، أن التغيير يبدأ بالإنسان نفسه.
جميل.
وإذا كان كما قال الأول، إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فإذا كان الأب لا يعتني بصيامه ولا يحفظ حدود الله عز وجل ويشاهد الحرام ويسمع الحرام، أو يعني حتى يتساهل بالصلاة أمام أولاده ولا يدعو الله عز وجل ولم يره يعني يتصدق ولا يدعو، لا غالبا هذا سينعكس عليهم خصوصا في الأطفال الصغار. فيبدأ التغيير من النفس. وأنا أقول التغيير يعني ومن مظاهر التغيير في رمضان الحث أولا على إحسان الصيام والقيام، وهذه تكلمنا عنها كثيرا في الحلقات الماضية، وأنه ليس المقصود من الصيام مجرد الإمساك عن الشراب والطعام، وإنما الإمساك عن اللغو والرفث كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. الثانية الحرص على قيام الليل وصلاة التراويح على وجه الخصوص. فإذا كان الإنسان مقصرا يا أخي طيلة السنة في هذا، وربما يمر عليه أحيانا يعني عدة ليالي وأسابيع لم يوتر والعياذ بالله ولا بركعة واحدة، أنا أقول يا أخي أقل أحوال لا تحرم هذا الخير في رمضان، واجعلها فرصة للتغيير، أنك من رمضان ستستمر إن شاء الله على صلاة الليل وعلى الوتر ولو 3 ركعات في كل ليلة، فعلا غير وضعك يعني الذي كنت عليه غير صحيح. والله عز وجل وصف أهل الإيمان في آيات كثيرة بأنهم يقطعون الليل تسبيحا وقرآنا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني وكما قال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. لا تقطعني، دعني أكمل هذه. الأمر الثالث يا أخي التعود على الدعاء. كثير من الناس يحرم هذه العبادة العظيمة، والدعاء له حلقة خاصة نتحدث فيها، لكن يا أخي العظيم يا أخي الكريم والله العظيم إن هذه العبادة العظيمة من أعظم العبادات وأجل القربات وأحبها إلى الله، وهي من أعظم أسباب تحصيل الحاجات ودفع الضوائق والمكروهات. ومع ذلك يمر على بعض المسلمين أيام وأسابيع ربما شهور ما رفع يديه يسأل الله عز وجل اللهم إلا الشيء الواجب لي في الصلاة، ويدعو وقلبه غافل لاهي. أنا أقول رمضان أيضا من وجوه التغيير فيه الاجتهاد في الدعاء. ولهذا سبحان الله تعجب من الحديث التي وردت في فضل الدعاء في رمضان، وأنه من أرجى أوقات الإجابة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لكل مسلم في كل ليلة دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. لاحظ، لكل مسلم في كل ليلة دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ويقول: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منها الصائم حتى يفطر. إذن هذا من التغيير، أنك تعود نفسك على الدعاء، أنزل حاجاتك بالله عز وجل واستمر على هذه الحال. كما قلنا الصوم ليس أو رمضان ليس مقصودا لذاته وحده، هو مدرسة تتربى فيها أو من خلالها على تغيير حياتك إلى ما يحب الله عز وجل ويرضاه، وإلى استباق الخيرات والبعد عن المنكرات. في أيضا الجود والصدقة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في كل خير، في بذل علمه ونصحه والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، في بذل ماله، في خدمته، في التيسير على الناس وتفريج كرباتهم إلى آخره. لكن ماذا يقول؟ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما فله مثل أجر من غير ينقص من أجر الصائم شيء. هذه المعاني العظيمة يجب أن تنعكس في حياة الإنسان وأن يتربى عليها خلال شهر كامل. ثم يأتي ما أشرت إليه إختريم، يعني موضوع التغيير في الأسرة. ننتقل للجانب الثاني وهذا أيضا غاية في الأهمية.
جميل.
بعد نفسك أوجب ما يجب عليك إصلاح أهلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وأنذر عشيرتك الأقربين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تبدأ بأولادك. والأخت ريم حقيقة ذكرت أشياء جدا رائعة. ما أجمل يا أخي أن يكون سحور الإنسان وفطوره مع أولاده، لا يسمح لأحد منهم أن ينام وقت السحور، يقوم فعلا ويتسحر مع والده. وفي
الاجتماع يخلق جو عادي جميل جدا،
من أعظم الأشياء. مع الأسف الشديد الآن مع كثرة الملهيات التي وجدت في البيوت من الإنترنت وألعاب بلاي ستيشن والتلفزيون وكثرة الأصحاب والمشاغل التي أيضا تحصل للآباء في الوظيفة والعمل ومشاغل الحياة، أصبح هناك قطيعة بكل أسف مريرة بين الآباء والأمهات وبين الأولاد. يا أخي رمضان فرصة إذا لم نكن نجتمع الغداء والعشاء والإفطار في الأيام العادية، على الأقل في الفطور والسحور نجتمع ونلزم أنفسنا بهذا، وهي فرصة لتجاذب أطراف الحديث وتذكير بعضنا البعض، وفرصة للأبن يسمع ما عند أولاده ويعالج مشكلاتهم، أن يسمع همومهم، يتجاوب مع مشاعرهم وألامهم وأمالهم، أن يتخذ فرصة لتربيتهم وتوجيههم بطريقة غير مباشرة. ما أجمل أيضا لو كان مثلا قبل الإفطار بساعة يكون هناك درس في التفسير، في القضايا التربوية والسلوكية، في الرقائق، شيء عظيم. حتى لو كان الأب ما يحسن يأتي بكتاب ويقرأ فيه من كلام القيم وكلام الرجب
أو يجتمعون على برنامج
أو على برنامج في التلفزيون،
يعني ما هو بتمثيليات ولا
لا،
يجتمعون على برنامج مفيد، نعم برامج مفيدة،
هذه الأشياء العظيمة.
طيب فضيلة الشيخ، نحن إذا تكلمنا عن مستويات التغيير، نحن نتكلم الآن عن مستوى التغيير في الذات، ثم كذلك الأستاذة ريم تكلمت عن موضوع التغيير على مستوى الأسرة، بقي هناك مجتمع يعيش فيه الإنسان، بقيت أيضا أمة ينتبه لها الإنسان، تغيير ما يشملها أيضا ما يدخل فيها.
أنا أقول يعني إذا صلح الفرد بذاته ثم صلحت الأسرة، المجتمع كله مكون من أفراد وأسر، أليس كذلك؟
بلا.
يعني الأسرة هي مجتمع صغير.
صحيح.
فإذا حقيقة كل أب وأم قام بواجبهما في تربية الناس وتربية الأسرة صلح المجتمع تلقائيا، لكن الله المستعان أين هذا اليوم. لكن أيضا لا، الحمد لله الأخيار كثر والمصلحون كثيرون من فضل الله عز وجل على كل المستويات، ولا يلزم أن يكون الناس كلهم علماء أو دعاة، هم كلهم دعاة بما أتاهم الله من العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني
ولو آية.
وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات كلهم بلا استثناء، بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة. إذن أقل الأحوال أن تأمر نفسك وتنهاها، وتأمر أهلك ومن حولك وقرابتك وجيرانك، فإن استطعت أيضا للخطاب العام فعبر وسائل الإعلام وغيرها فما أجمله، أو المحاضرات أو الدروس، فهذا خير. وكل يتقي الله عز وجل ما استطاع ويقوم بواجبه بحسب ما أتاه الله عز وجل من العلم والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل من يزعم يا أخي أنه مسلم ومن أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب أن يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو إلى الله على بصيرة، هذا سبيله.
طيب
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
طيب فيما بقي من الوقت، والوقت يداهم من الآن، لو أردنا أن نأخذ هناك بعض الوسائل لقضية التربية والتغيير كذلك، يمكن تعطينا
طبعا أيضا بقي عندك موضوع له صلة بما سبق، وهو موضوع التغيير في الأمة.
صحيح.
أمة الإسلام مع الأسف الآن تعيش يعني مع الأسف مرحلة من العجز والضعف والتخلف في مجالات شتى، وهذا الشيء حقيقة يحز في النفوس ويحزن أهل الغيرة والعقلاء من أهل الإسلام. لكن هل نستسلم لهذا الواقع المر، أو نظل ننوح ونندب حظنا ونحن لم نفعل شيئا؟ هذا غير صحيح. لابد من أن يكون هم الأمة يشغل بالك، أن تفكر ما الدور أو العمل الذي يمكن أن تقوم به للرقي بأمة الإسلام.
جميل.
وستجد أشياء كثيرة تستطيع أن تقوم بها ولو كنت أقل الناس علما أو أصغرهم سنا. هذه أيضا قضية غاية في الأهمية. في موضوع الوسائل التي تعين على التغيير، أنا ذكرت عندي 17 وسيلة حقيقة. ما أدري الوقت يسمح لها أم لا، لكن الأخت جزاها الله خير ريم ذكرت قضية مهمة. مع الأسف الآن كثير من المسلمين يضرب بهم المثل في الفوضوية وعدم الالتزام بالوقت وعدم العناية به، مع أننا والله أمة النظام، أمة ضبط الوقت واحترام الوقت. انظر في رمضان يا أخي كيف يربى المسلم، يمسك في لحظة واحدة ولو تأخر عن الوقت فسد صومه، يفطر في لحظة معينة بعد مغيب الشمس، ولو أفطر قبل غياب الشمس ولو بربع دقيقة وهو يعلم فصومه فسد. لاحظ كيف في أوقات الصلاة محددة بوقت محددة، لا يجوز الصلاة قبلها ولا بعد خروجها، في حتى صلاة التراويح وتكون جماعية الانتظام وراء الإمام، يا سبحان الله لو سبق الإمام عمدا بطل الصلاة ولو بركعة أو بسجدة. يعني أمة النظام فعلا عبر هذه العبادات التي نمارسها يوميا وسنويا وعمريا، لكن مع الأسف الشديد واقعنا يختلف.
صحيح.
حتى على مستوى البيت. إذن لا، يا ليتنا نتعلم من رمضان ومن الصلاة كيف نرتب أنفسنا. من الأشياء المهمة الاستعداد النفسي وذلك لرمضان، وذلك باستحضار فضل هذا الشهر وخصائصه العظيمة، ونحن أشرنا لهذا في حلقات الماضية، أن تدرك أن هذا موسم عظيم قد لا تدركه في عام آخر، قد لا تكمله أيضا، من صحيح. يضمن لك كم من نفس يا أخي منفوسة ماتت قبل رمضان بلحظات أو بسويعات، وهم يؤملون مثلنا أن يبلغوا رمضان وأن يصوموه ويدركوا آخره. إذن يا أخي فرصتك فعلا أن تستثمر هذا الشهر في ما يقربك إلى الله عز وجل ويكون سبب لتكفير سيئاتك ورفع درجاتك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك رمضان ثم خرج فلم يغفر له. وقال عن رمضان: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. هذا الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية التوبة إلى الله عز وجل. كلنا خطاؤون، ورمضان فرصة للتوبة إلى الله عز وجل لأنه موسم عظيم، وهذا سبق تحدثنا عنها. عندك أيضا معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. في حديث حذيفة رضي الله عنه، في ليلة واحدة قام الليل كله بركعتين فقط، قرأ فيها حوالي 6 أجزاء عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة، في ركعة واحدة، وحتى قرب الفجر.
طيب،
معرفة هدي السلف في قيام الليل وطول القيام، كانوا يصلون يعني حتى يخشون أن يفوتهم السحور.
نعم.
في كثرة قراءة القرآن، في الصدقة، في الإحسان.
نعم. أقول لعل ما في لو الحديث يضل صراحة، لك عند الوقت دائما يحكمنا مع الأسف. شاكر لكم مقدرين فضيلة الشيخ.
شكر الله لك.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. عنوان حلقة الغد: رمضان شهر الإنفاق. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
رحلة للروح في أرجائها همة.